الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، خب، ظاهر متأثر بما في الحواشي. كان البحث في محاولة الشيخ الأعظم، صحيح؟ نعم. وأورد المصنف عليه إشكالين على سبيل منع الخلو، وبعبارة جامعة نعيد كلا الإشكالين بحيث يتضح بطلان ما أورد على المصنف في بعض الحواشي. تقريب المطلب أن الأمارة التي تقوم على حكم شرعي لا يخلو أمر هذا الحكم الذي قامت عليه الأمارة من إحدى حالتين: الأولى أن يكون إنشائيا، والثانية أن يكون فعليا. واضح هذا الكلام؟ أنت تقول أمارة قامت على حكم شرعي واقعي، طيب هذا الحكم الشرعي الواقعي الذي قامت عليه الأمارة هل هو شأني إنشائي أم هو فعلي؟ فعلى الأولى يلزم عدم وجوب امتثال مؤديات الأمارات لما عرفت من أن القطع بالحكم الإنشائي لا يقتضي بعثا ولا زجرا، فضلا عن الظن به، كما ذكرنا واحد اطلع تجسس على مجلس الشورى واطلع على ما أنشأوه، فهل نطالبه بالامتثال؟ لا، القطع بذلك لا يجب امتثاله فضلا عن قيام الأمارة على ذلك. هذا على الأول، فهذا يرجع إلى أي إشكال؟ إشكال الأول. وعلى الثانية يلزم اجتماع حكمين فعليين، أحدهما الحكم الظاهري والآخر الحكم الواقعي الفعلي. فإن كانا متماثلين فاجتماع المثلين، وإن كانا متنافيين فاجتماع الضدين. لكن بعد مش هنا الإشكال، لكن لما كان موضوع الحكم، الحكم الظاهري لا يتحقق إلا في صورة الشك في الحكم الواقعي، فالذي يلزم هو احتمال اجتماع المثلين أو الضدين، واحتمال اجتماعهما كالقطع به في الاستحالة. بيان الملازمة أن الأمارة لو قامت على وجوب الجمعة في ظرف الشك بحكمها الواقعي، فهذا يعني أن لها حكما واقعيا، فمن المحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو الحرمة، وبما أنه نتكلم عن الحالة الثانية فتكون الحرمة المحتملة ماذا؟ إنشائية أو فعلية؟ عن الحالة الثانية نتكلم، فتكون الحرمة المحتملة فعلية. فيحصل لنا احتمال اجتماع الضدين. ولما كان اجتماع الضدين مستحيلا فهو مقطوع العدم، وما كان مقطوع العدم لا يحتمل وجوده. واضح هذا الكلام؟ وهذا المحظور الثنائي على طريقة مانعة الخلو لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا بالتزام أن الحكم الواقعي فعلي ماذا؟ لولا أي. فبالالتزام بالفعلية زال المحظور الأول. شنو كان المحظور الأول؟ لا يجب امتثال مؤديات الإمارات. ليش؟ لأنه بطن. هذا في الإنشاء لا في الفعل. زال المحظور الأول، واضح؟ وباحتمال شنو قلنا؟ لا قبل ذلك بالتزام، وبالتزام التقديرية واللولائية يزول محظور الثاني. لأن الحكمين الذي يكون أحدهما فعليا تنجيزيا والآخر فعليا تقديريا لا محظور في اجتماعهما، فضلا عن احتمال اجتماعهما. فما قيل في بعض الحواشي من أن ما اعترض به الشيخ الآخند على أستاذه يرد عليه ليس في محله. هذا نكتفي بهذا المقدار بعد عبارة.
كان سؤالي محارب أنه الإشكال الثاني ليس صناعية فنية، يعني الشيخ العظام يقول بأن الحكم الواقعي إنشائي، فمن في مقام الإشكال تقول إما أن تفسد الحكم الإنشائي أو الحكم الفعلي وتورد الإشكال على الحكم الفعلي. مثل الشيخ مثلا شخص يشتري على الآخر يقول إما أن يكون في الحكم الأولي
لا لا،
هذا كان يعني الإشكال الثاني مو فني بناء على تقدير الفعلي.
لا لم تلتفت إلى المطلب. شوف، هو ما قال الآخون للشيخ أن مقصودك من الشأنية إما الإنشائية أو الفعلية، حتى تقول له هذا الترديد في غير محله، لأن الشأنية لا تطلق على الفعلية. وحسب تعبير الشيخ الأعظم الشأنية، وإنما عبر الآخون بالإنشائية لأن شأنية الشيخ هي نفس الإنشائية الآخوند. تفت جيدا معي، لأن تقسيم عند الشيخ ثنائي، عند الآخوند أربع مراتب الحكم له، فلذا شأنية الشيخ هي إنشائية الآخوند، لذا الآخوند عبر بالإنشائية، ما في مشكلة. الآخوند لا يريد أن يقول للشيخ شنو مرادك من الشأنية، إما مرادك من الشأنية الحكم الإنشائي فيرد الإشكال الأول، وإما مرادك من الشأنية الحكم الفعلي فيرد الإشكال الثاني. هذا لا يمكن أن يصدر من الآخوند، لأنه لا يمكن أن يكون المقصود من الشأنية الفعلية. لا، نقول أنت قلت أن الحكم الذي قامت عليه الأمارة الحكم الواقعي إنشائي، سلمنا. طيب، يحتمل في مورده أن يكون الحكم الواقعي قد وصل إلى مرحلة الفعلية،
ويقول لا ما يحتمل،
لا يحتمل إلا إذا كان لولائيا، إلا إذا كان تقديريا
الأمارة تقوم على ما قالت حكم الواقع.
نعم،
كاشف عن حكم الواقع.
طيب، الواقع يمكن أن يكون الشارع قد أوصل هذا الحكم إلى مرحلة الفعلية أو لا يمكن؟ لا يمكن إلا إذا جعلناه تقديريا. ما دام محتملا يلزم احتمال اجتماع الضدين، لأنه يريد أن يقول مقصود الشيخ من الشأنية هذا المعنى، هذا لا يمكن أن يصدر من الآخر. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. لا تنسى قلنا في المقدمة يوجد أمور ثلاثة. وصل الكلام إلى الأمر الثالث، في تأسيس الأصل. في الابتداء نتعرض لكلام الشيخ الأعظم. ضرورة أن الآخوند ناظر إليه. الكلام في الأمر الثالث لابد في الابتداء من تحرير النزاع فيه. هناك صور ثلاث. الأولى أن يقوم دليل على اعتبار ظن من الظنون فيؤخذ به. الثانية أن يقوم دليل على عدم اعتبار ظن من الظنون أيضا فيؤخذ به. الصورة الثالثة أن ينتفي الدليل الخاص على اعتبار الظن أو عدم اعتباره، فيكون الظن ماذا؟ مشكوكا الاعتبار. محل الكلام في تأسيس الأصل أي الصورة الثالثة. مثلا في خبر الثقة قام الدليل على اعتباره، نأخذ به. في القياس قام الدليل على عدم اعتباره، نأخذ به. في الشهرة لا في دليل على الاعتبار ولا في دليل على عدم الاعتبار، فيقع الكلام في وجود قاعدة عامة تقتضي الاعتبار أو عدم الاعتبار. اتفق العلماء على أن مقتضى الأصل والقاعدة هو عدم الاعتبار، ده في كل مورد تشك تبني على أنه غير معتبر. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بين هذا المطلب بالطريقة التالية، قال أنه في باب الظنون عندنا أمور ثلاثة. الأول الموضوع الذي نبحث عن اعتباره وعدمه كالشهرة في المثال. الثاني المحمول يرحمكم الله، الثاني المحمول الذي يثبت للموضوع وهو ماذا؟ الحجية. الثالث الآثار المترتبة على ثبوت المحمول للموضوع. ملتفت جيدا؟ يعني عندما نقول الشهرة حجة هناك آثار تترتب على ذلك. وباعتقاد الشيخ أن الذي يترتب على ثبوت المحمول للموضوع أثران، الأول جواز الإسناد إلى الشارع، فلو كانت الشهرة حجة لجاز لنا أن نسند مؤداها إلى من؟ إلى الشارع. هذا أثر من الآثار الذي يترتب على الشهرة. لو كان خبر الثقة حجة وجاء أخبرني خبر الثقة عن وجوب صلاة الجمعة، فقول صلاة الجمعة مما أوجبه الله تعالى، إذن من آثار الحجية صحة الإسناد إلى الشارع. الأثر الثاني الذي يترتب على الحجية صحة الالتزام بما أدى إليه الظن عليكم السلام، وعقد القلب عليه. ففي المثال المتقدم ألتزم قلبيا وأعقد جوانحي على وجوب الجمعة. واضح هذا الكلام؟ طيب، فإذا كان أثر ثبوت المحمول للحجية، فإذا كان أثر ثبوت المحمول والحجية للموضوع والظن هو صحة الإسناد والالتزام، فتعالوا لنرى هل يترتب هذان الأثران على مشكوك الاعتبار أم لا. فإذا كان لا يترتبان فنستكشف عن طريق ماذا؟ اللم أو الأن؟ عن طريق الأن عدم الحجية، لأنه إذا انتفت الآثار واللوازم ينتفي الملزوم. واضح طريقة البحث؟ لأن لازم الحجية ماذا؟ صحة الإسناد والالتزام. إذا في مورد لا يوجد صحة إسناد والتزام، إذا ما في حجية، طريقة برهانية. واستدل الشيخ بالأدلة الأربعة على انتفاء الآثار. أما الكتاب فبقوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون وما شابه ذلك من الآيات الدالة على حرمة إسناد ما لم يعلم إلى الشارع. هذا الكتاب. وأما السنة فبحديث تقسيم القضاة إلى كم؟ إلى أربعة. راجعوا الحديث هذا اللي ثلاث قضاة، واحد قضى بحق وهو يعلم، هذا فقط إلى الجنة، قضى بحق وهو يعلم، ثلاثة إلى النار، واحد قضى بباطل وهو يعلم، واحد قضى بباطل وهو لا يعلم، واحد قضى بحق وهو لا يعلم. هنا محل الشاهد، الذي قضى بحق وهو لا يعلم، يعني أسند شيء إلى المولى، وهذا الشيء في الواقع هو حق لكن أسنده بغير علم فهو في النار. راجعوا الحديث. وأما الإجماع فواضح أن الفقهاء لا يلتزمون بالإسناد والالتزام لما لم يعلم، يعني تستدل بالإجماع. وأما العقل فلقبح التشريع كما ثبت في محله. فإذا انتفت اللوازم انتفى الملزوم وهو الحجية، فثبت المطلوب. هذا كلام من؟ كلام الشيخ المعطل. الأخند رحمة الله عليه يوافق الشيخ على هيئة الاستدلال، لهذا الترتيب البحث الذي ذكره الشيخ سليم، وإنما يخالفه في مادة من مواد استدلال. وهي المادة التي جعل فيها آثار الحجية الإسناد والالتزام، حيث يرى الأخند أن ما عده الشيخ أثرا فهو ليس بأثر. يعني شوف تركيبة الاستدلال تبقى كما هي عند الأخند، فقط يبدل هذين الأثرين إلى آثار أخرى. على خلاصة البحث بين الشيخ والأخند، فالأخند يرى أن آثار الحجية ثلاثة، الأول صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف في صورة الإصابة، الثاني صحة الاعتبار عند عدم الإصابة، الثالث أن تكون المخالفة عند عدم الإصابة تجريا والموافقة عند عدمها انقيادا. هذه آثار الحجية. شوف لو جعلنا خبر الثقة حجة وأخبر الثقة عن وجوب صلاة الجمعة، وكانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة، فإذا أنا ما امتثلت يصح للباري عز وجل أن يعاقب، وإذا امتثلت يصح أن أعتذر لو لم يكن مصيبا. وكذلك إذا لم يكن مصيبا ومع ذلك خالفت فأكون متجريا، وإذا لم أخالف أكون منقادا. يعني هذه الأمور التي تقدمت سابقا في تفسير الحجية عند الآخر. هذه الآثار لا تثبت لمشكوك الاعتبار، لأن موضوع هذه الآثار هو الحجية الواصلة، وفي صورة الشك بالحجية ينتفي الموضوع. لأنه لا يصدق الحجة الواصلة مع الشك، فتنتفي الآثار انتفاء موضوعها بلا حاجة إلى التمسك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإن انتفاء الأثر بانتفاء موضوعه قهري. فلا حاجة إلى ما أتعب الشيخ به نفسه حتى نبحث عن دلالة الآية وأنها تدل على ذلك أو لا تدل، ثم نأتي إلى الرواية، ثم الإجماع، في إجماع على مثل هذه الأمور، يصح الإجماع لا يصح الإجماع، هذا كله لا حاجة إليه، لأن التنجيز والتعذير والتجري والانقياد متى يصدق؟ في صورة الحجية الواصلة. والمفروض أننا نشك في الحجية، إذا ما في موضوع، فتنتفي الآثار بانتفاء موضوعها. واضح هذا الكلام؟ أما ما ذكره الشيخ الأعظم من الأثرين فليس من آثار الحجية، ويشهد لذلك التخلف في بعض الأحيان. فمثلا في مورد الظن الانسدادي بناء على ماذا؟ على الحكومة. هذا شرحنا مرارا أنه لو فرضنا ما عندنا دليل خاص على اعتبار ظن من الظنون، فيصل الكلام إلى أي شيء؟ إلى مطلق تمسك بأدلة مطلق الظن. ومن أدلة مطلق الظن دليل الانسداد. وقع الكلام في أن مقدمات الانسداد هل نستنتج منها حكم الشارع بحجية الظن؟ هذا يقال له دليل الانسداد بناء على الكشف. وجماعة قالوا لا، أدلة مقدمات الانسداد لا يستكشف منها حكم الشارع، وإنما مجرد ماذا؟ حكم العقل بلزوم الاتباع من دون أن يستتبع ذلك حكما شرعيا. واضح هذا الكلام؟ بناء على الظن الانسدادي على الحكومة، الظن يكون حجة من دون أن يصح إسناد مؤداه إلى الشارع، فلا يصح أن يقال هذا مما حرمه الله، لأن مقدمات الانسداد لا تنتج جعلا شرعيا. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي لا يصح عقد القلب على أنه من أحكام الله، فوجدت الحجية من دون أن يوجد صحة الإسناد والالتزام. فوجود الملزوم من دون وجود اللازمين يكشف عن عدم الملازمة بينهما. وبرهان الإن الذي اعتمد عليه الشيخ على ماذا يتوقف؟ يتوقف على الملازمة. هذا تمام الكلام. بين الشيخ وبين الأخوان. يقول ثالثها أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا هو عدم حجيته جزما. ما معنى عدم الحجية جزما؟ بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحج عليه قطعا، فإنها هذه الآثار لها موضوع، وهذا الموضوع لا يتوفر عند الشك في الحجية، فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا، ولا يكاد يكون الاتصاف بها إلا في صورة العلم، إلا إذا أحرز التعبد به وأحرز جعله طريقا متبعا. ضرورة أنه بدون هذا الإحراز لا يصح المؤاخذة، هذا بيان للآثار، لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، ولا مع عدم ماذا؟ مع عدم الإصابة، ولا يكون مخالفته تجريا، ولا يكون موافقته بما هي موافقته انقيادا، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع، يعني تكون انقياد للاحتمال لا انقياد للأمارة التي لم يقم دليل على اعتبارها إذا وقعت برجاء إصابته. فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه. ليش؟ للقطع انتفاء الموضوع بعد، لا تحتاج إلى دليل. ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان، هذا تعريض في الشيء. وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة إسناده ونسبته إليه تعالى فليس من آثار حجية لكي يستدل على عدم الحجية بانتفائهما. ضرورة أن حجية، ليش؟ لوجود التخلف. ضرورة أن حجية الضم عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحة الالتزام والاستناد كما شرحت. فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في إثبات الحجية، لأنه ليس من آثار ما لم يترتب عليه ما ذكر من الآثار الثلاثة. ومعه لما كان، ومعه يعني مع عدم الترتب يكفي لوحده لإثبات عدم الحجية بلا حاجة إلى إثبات عدم صحة الإسناد والالتزام كما أشرنا إليه آنفا. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم، كما أتعب به شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نفسه الزكية بما أطنب من النقد والإبرام، فراجعه بما علقنا عليه. طبعا هناك إشكال ثاني لصاحب الكفاية على الشيخ الأعظم ذكره في حاشيته على الرسائل، وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا. إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه. فالآن ماذا قلنا؟ أن الأصل في الظنون عدم اعتبار. طيب يوجد دليل يخرج بعض الظنون عن تحت هذا الأصل؟ هذا ما سوف نبحث عنه في ضمن فصولا. والحمد لله رب العالمين. هذه إذا ساعة